طالبا للعلم والإيمان، متبعا لسنة العدنان، بالعلم والإيمان والإحسان والجد والتشمير تسمو الأمم. وهذه معارف شنقيطية ودرر علمية تبسيطية في حلة رائعة إخراجية. تعالوا إذا تراسناها الهمم.
علم الأصول نزهة العقول بالحكم والدليل والمدلول، يسهل فهم ملة الرسول، صلوا عليه دائما وسلموا.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من شرح النظم الصغير في أصول الفقه. في الحلقة الماضية وصلنا أو توقفنا عند قول الناظم حفظه الله تعالى: وتنسخ السنة بالقرآن للعكس عند أكثر الأعيان، إلى آخر الأبيات. وهذا شروع من الناظم حفظه الله تعالى في الكلام عن النسخ، وذلك أن النسخ هو أحد العوارض التي تعترض الأدلة، بل إنها إذا اعترضت الدليل تبطل الاحتجاج به بشكل عام، ولأن هذا العارض خاص بالقرآن والسنة فتكلم عليه بعد الكلام على القرآن والسنة مباشرة، وهذا ترتيب حسن. ونحن قبل ما نتكلم على المباحث التي جاء بها الناظم، وهي تقسيم النسخ باعتبار الناسخ والمنسوخ، وكذلك أيضا شروط النسخ وأدلته، فسنصدر قبل ذلك بتعريف النسخ أولا، ثم بذكر الحكمة من النسخ، ثم أيضا بذكر أقسام النسخ باعتبار البدل وعكسه، وكذلك أيضا باعتبار التلاوة وعدمها، ثم نتكلم على تقسيمه باعتبار الناسخ والمنسوخ الذي تكلم عليه المؤلف، ثم نأتي بعد ذلك بشروط النسخ وكذلك أيضا بأدلة النسخ. بارك الله فيكم. إذن بداية أو أولا نعرف النسخ. النسخ في اللغة، فالنسخ في اللغة يأتي ويقصد به النقل، ويأتي وتقصد به الإزالة، فيقال نسخت الشمس الظل بمعنى أزالته، أو نسخت الريح الأثر بمعنى أزالته، ويقال نسخت ما في الورقة بمعنى نقلته. فإذا النسخ في اللغة يأتي للنقل وللإزالة، وكلا المعنيين موجود في النسخ بالمعنى الشرعي. أما النسخ في الإصطلاح، في اصطلاح الأصوليين، فإنهم مختلفون في تعريفه، فمنهم من عرفه بأنه رفع الخطاب الثابت بدليل شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه، وهذا هو تعريف أغلب الأصوليين. ومنهم من عرفه بأنه بيان زمن الخطاب الأول بخطاب متراخ عنه. وكثير من الباحثين في أصول الفقه إما أن يأخذوا التعريف الأول أو التعريف الثاني، ويمكن الجمع بين التعريفين، لأن الناظر في الأقسام والأمثلة التي تذكر يجد أن النسخ يأتي على طريقتين، فتارة يبطل الشارع الحكم الأول بحيث لا يجوز التعبد به، وهذا ينطبق عليه التعريف الأول، وتارة يأتي الشارع فيبين أن هذا الخطاب صالح في زمن معين، وأن هناك خطاب آخر في زمن مغاير. أمثلة ذلك أن الله جل وعلا قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وفي هذه الآية فهم العلماء منها أن المتوفى عنها تعتد حولا كاملا. فجاءت آية أخرى فنسخت هذا الحكم وأبطلته وأوجبت على المعتدة عفوا على المتوفى عنها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام فقط، في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذا مثال للحكم للتعريف الأول، وهو رفع الخطاب الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنه بحيث لا يمكن التعبد بالأول بعد نزول الثاني. مثال الثاني الذي هو أن يأتي دليل جديد يبين أن الخطاب الأول كان في زمان معين، مثاله مثلا آيتي المصابرة، فإن الله تعالى في أول الإسلام في حالة ضعف المسلمين أوجب على المسلم الواحد أن يصابر عشرة كفار. بعد ذلك لما كثر المسلمون رفع الله تعالى هذا الخطاب أو بين أنه خاص بزمان الضعف، وأثبت أن المصابرة في حال التمكين تكون مثلا المسلم يصابر كافرين فقط. فهذا بيان للطريقة الثانية من طرق النسخ. إذن هذا فيما يخص التعريف ومعرفة حقيقة ما يسمى النسخ. النقطة الثانية هي حكم وقوع النسخ أو جواز وإمكان وقوع النسخ. بالنسبة للنسخ ممكن من جهة العقل، لأن الأحكام قد تترتب عليها مصالح في فترة معينة، ثم تترتب المصالح ومصالح العباد على أحكام أخرى في زمن معين، وهذا لا يكابر فيه عاقل. كذلك أيضا من جهة النقل، فإن الله تعالى أثبت النسخ في كتابه فقال عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها. وكذلك أيضا ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فإذا النسخ ثابت بالعقل وثابت بالنقل. وخالف فيه البعض ومنهم اليهود، فإنهم خالفوا في النسخ وزعموا أنه يستلزم البداء على الشارع الحكيم. والبداء هو تغير الرأي، وغالبا ما ينشأ عن قصور، وهذا غير صحيح، لأن الحكمة من النسخ هي حكمة من النسخ ليس سببها أو النسخ ليس سببه مثلا تغير علم الله تعالى، حاشا، بل سببها تغير مصالح العباد. فمرة تكون مصالح في هذا الحكم، ومرة أخرى تكون في حكم آخر. والله تعالى إنما شرع هذه الأحكام من أجل تحقيق مصالح العباد الدينية والدنيوية. وهذا يدعونا إلى أن نتكلم على المبحث الثالث، وهو الحكمة من النسخ. الحكمة من النسخ كما قال العلماء هي مراعاة مصالح العباد، لأن الدين الله تعالى إنما شرع هذه الشرائع لتحصيل مصالح العباد دنيا ودين، وهذا من فضله وكرمه وجوده. كذلك أيضا منها اختبار انقياد العباد و تمام استسلامهم لله تعالى، فإنه إذا أمرهم بشيء ثم أمرهم بشيء آخر ثم أمرهم بشيء ثالث ثم فعلوا كل ما أمرهم به أو كل ما نهاهم عنه، تارة يأمرهم بهذا وتارة بعد فترة ينهاهم عنه، فهذا إذا انقادوا لهذه الأوامر والنواهي كان ذلك علامة على صدق إيمانهم وتمام قيادهم لله تعالى. كذلك أيضا منها اختبار صبر العباد إذا كان النسخ إلى أشد، وكذلك أيضا اختبار شكرهم إذا كان النسخ إلى أخف. وعموما هذه هي الحكمة من النسخ. طبعا النسخ بعد أن عرفناه وذكرنا أنه واقع في الشرع وممكن في العقل وذكرنا الحكمة فيه، فالمبحث الرابع الذي نتناوله الآن هو مبحث أقسام النسخ. والحاصل أن النسخ ينقسم باعتبارات مختلفة. فبالاعتبار الأول مثلا يقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. تارة الشارع الحكيم ينسخ الحكم ويأتي له ببدل، وتارة ينسخه ولا يأتي له ببدل. فمثال النسخ إلى غير بدل ذكروا أن مثاله هو آية الصدقة، أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات. ثم نسخت هذه الآية بما بعدها من الآية وإلى غير بدل كما قيل. والقسم الثاني النسخ إلى بدل، وهذا البدل إما أن يكون مساو للأول مثل القبلة، فإن في بداية الإسلام كان الناس يتوجهون إلى بيت المقدس، سأل الله تعالى أن يعجل بتطهيره من رجس اليهود، وثم بعد ذلك نسخ هذا الاستقبال باستقبال إلى بيت الله الحرام، فهذا نسخ إلى مساو، فإن التوجه إلى القدس مساو في الفعل، مقصود بالمساوي هنا أنه ليس أشد ولا أخف إلى بيت الله الحرام، وإن كان بيت الله الحرام أجل وأعظم من بيت المقدس. القسم الثاني هو أن يكون النسخ إلى أخف، أنه أن يأتي النسخ إلى أخف، وهذا مثل آية المصابرة كما رأينا، ولذلك الله جل وعلا قال لا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فإذا آية المصابرة مثال على النسخ إلى أخف، وهو كثير جدا، والحكمة منه كما رأينا هي الشكر والتخفيف على العباد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كذلك أيضا القسم الثالث هو النسخ إلى أشد، ومثلوا له بالصيام، فإنه كان في أول الإسلام كان يجب على سبيل التخيير، كان يجب على سبيل التخيير، فإن شاء الإنسان أطعم وإن شاء صام، ثم نسخ ذلك بوجوب الصيام على الجميع في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذا هو القسم الثالث. طبعا هذا التقسيم الأول باعتبار البدل. كذلك أيضا النسخ يقسم باعتبار التلاوة، يقسم باعتبار التلاوة والحكم، وهذا خاص بالقرآن، لأنه تارة ينسخ الشارع التلاوة ولكن يبقي الحكم، مثال ذلك قوله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فهذه الآية قد نسخ لفظها فلا توجد في المصحف لكن معناها باق والتعبد بها لازم. كذلك أيضا العكس، قد ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، وهذا كثير في القرآن، وقد حصره السيوطي رحمه الله تعالى في 20 آية نظمها في أبيات، فمن أراد الاطلاع عليها ليبحث عنها في الإتقان في علوم القرآن وغيره. وهذا هو أغلب ما يسميه الفقهاء قديما الناسخ والمنسوخ، وإن كان فيه توسع في الاصطلاح، لأنهم ربما أطلقوا التخصيص على النسخ، وربما أطلقوا البيان على النسخ وغير ذلك، والتقييد أيضا على النسخ، وهذا توسع، والمقصود به أن كل تغيير في مضمون النصوص الشرعية يعتبر نسخا، وليس المفهوم الذي ذكرناه سابقا من اصطلاح الأصوليين. والمطالع لكتب المفسرين يجد مثل هذا الاصطلاح. إذن الثالث من هذه الأقسام ذكرنا رفع أو نسخ الحكم وبقاء التلاوة، وذكرنا أيضا قبله نسخ التلاوة وبقاء الحكم، وربما نسخ الحكم والتلاوة معا، ومثال ذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا ب5 معلومات. فقولها 10 رضعات معلومات يحرمنا، هذه كانت آية نسخ لفظها فلم توجد في المصحف، ونسخ حكمها بدليل كلام عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا بالنسبة للتقسيم الثاني. التقسيم الثالث وهو تقسيم النسخ باعتبار الناسخ، أشار إليه المؤلف بقوله وتنسخ السنة بالقرآن للعكس عند أكثر الأعيان، وهذا تحته 4 أقسام، لأن القرآن ينسخ بالقرآن قولا واحدا، ومثال ذلك آيتي العدة، عدة المتوفى عنها وقد ذكرناهما سابقا، وكذلك أيضا السنة تنسخ بالسنة، ومثالها قول الصحابي كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. والقسم الثالث هو نسخ السنة بالقرآن، وهذا مثاله استقبال بيت المقدس، فإنه ثابت بالسنة ونسخ بالقرآن بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأما القسم الرابع وهو نسخ القرآن بالسنة فهذا محل خلاف، فإن الشافعي رضي الله تعالى عنه روي عنه إنكار جواز مثل هذا ويقول بعدم جوازه، وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد وهو قول أهل الظاهر، والظاهر أن هذا هو ما ذكره صاحب المتن. لكن الجمهور من الحنفية والمالكية وهو قول مروي عن الإمام أحمد أن السنة أن القرآن ينسخ بالسنة، ومثلوا لذلك بآية بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، إلى آخر الآية. وهذا نسخ، هذا الحصر الذي دلت عليه الآية نسخ بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل ذي ناب من الطير وذي مخلب من السباع. وقد بحث فيه العلماء كثيرا، والراجح كما ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى أن هذا صحيح وواقع وله أمثلة في الشرع. المبحث الخامس هو مبحث شروط النسخ، وفي ذلك يقول صاحب المتن حفظه الله تعالى: شروط نسخ كونه إنشاء، معنى اشترط حتى نقول بأن هذه الآية منسوخة أو أن هذه الآية نسخت هذه الآية أو أن هذا الدليل نسخ هذا الدليل، شرط أن يكون الدليل المنسوخ إنشاء. ومعنى الإنشاء أنه ليس خبرا، فالأخبار التي جاءت في كلام الشارع من القصص الموجود في القرآن والسنن الكونية وغير ذلك، فهذه الأخبار لا تنسخ، لأن نسخها تكذيب لها، وهذا مستحيل على الشارع. فإذا شرط المنسوخ من القرآن والسنة أن لا يكون خبرا، بأن يكون إنشاء سواء كان أمرا أو نهيا أو غير ذلك. إذن الشرط الأول كما قال المؤلف حفظه الله تعالى: شروط نسخ كونه إنشاء تعذر الجمع. كذلك أيضا الشرط الثاني هو تعذر الجمع بين الدليلين، فإذا أمكن الجمع بين الدليلين فلا يجوز القول بالنسخ. اشترطوا في النسخ تعذر، أي أنه لا يمكن الجمع بين الدليلين، كما رأينا في آيتي العدة، لا يمكن أن يقال مثلا المتوفى عنها تعتد عاما، ويقال أي في نفس الوقت المعتد المتوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشر، فهذا لا يمكن الجمع بينه، لذلك يجب الصيرورة إلى القول بالنسخ. كذلك أيضا من شروط النسخ التراخي، وأشار له بقوله: تعذر الجمع تراخ جاء، أن يكون الدليل الثاني الناسخ متراخ عن المنسوخ، معناه بينهما فترة، وهذا فرق بين النسخ وبين التخصيص، فالتخصيص يمكن أن يكون مباشرة، لكن النسخ لا بد أن يكون بعد فترة. بالنسبة للمبحث السادس هو أدلة ثبوت النسخ، قال: يعرف بالنص وبالإجماع أو قول راو فالزمان راعي، أنه النسخ يعرف بالنص، معناه أن ينص الشارع على النسخ. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فهذا مثال واضح للنص على النسخ. كذلك أيضا يعرف بالإجماع، كأن تجمع الأمة على أن هذا الدليل منسوخ. وكذلك أيضا يعرف بقول الراوي مقصود به الصحابي، مثل قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهذا نص على أن الوضوء عند كل صلاة منسوخ، أو الوضوء مما مسته النار منسوخ. كذلك أيضا من الأدلة التي يعرف بها النسخ هو الزمان، ولذلك قال: فالزمان راعي. وهذا مثلا لو كان أحد الدليلين مثلا واقع في فترة معينة والثاني واقع في فترة أخرى ولا يمكن الجمع بينهما، فهذا يدل على النسخ. وكذلك أن يكون راوي مثلا الحديث الأول مات قبل إسلام الثاني، كما لو روى حمزة حديثا رضي الله تعالى عنه حديثا، وروى أبو هريرة حديثا آخر يخالفه مخالفة لا يمكن الجمع بينهما، فإن حديث أبي هريرة لأنه أسلم عام بعد استشهاد حمزة رضي الله تعالى عنه يكون ناسخا للأول، وهذا هو معنى قوله فالزمان راعي. بارك الله فيكم، وسأل الله تعالى أن يكون هذا نافعا لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.